بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله الذي جل قدرته وعلى حكمته وتعالى على الناس يخلق ما يشاء ويختار، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وفقيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالات ربه وأدى أمانته، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، نحى الظلمة، جاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ذلك ولا يحيد عنها إلا ظالم. اللهم اجزه النبي محمدا عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها خير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته. اللهم احينا ما احييتنا على سنته، وتوفنا يوم تتوفانا على ملته. اللهم اولدنا حوضه ولا تسقنا بعده، واسقنا من يده الكريم به شربة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما نحن أشهد أن لا إله إلا الله، صدق المصاب منشأكم، وتبوأت من جنات الله منزلة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل منشأنا خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل الشيطان فيه حوضا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة شرع الله سبحانه وتعالى إنما نزل لهداية الإنسان إلى سلوك سليم في مختلف مراحله وعلى جميع أوضاعه، وفي أي لحظة من لحظات حياتنا نحن ندين بالعبودية لله عز وجل، لا ننفك عن هذه العبودية أبدا. وفي أي موقف في حياتنا سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات، كل موقف لله ولرسوله فيه حكم، ما فيش حاجة كده تمشي اعتبار على مذهبنا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكل واحد فينا إن كان فردا يتغير حاله من قوة وضعف، من صحة ومرض، من غنى وفقر، وكجماعات تتغير أيضا أحوالهم من نصر أو هزيمة، من استضعاف أو تمكين، من قلة أو كثرة. ولاختلاف هذه الأحوال تأتي أحكام شرع الله سبحانه وتعالى لتدور مع هذا التغير حيث دار. هذه الأحكام نحن بصدد اليوم أن ننظر إلى حكم مهم فيها أوي، وأنا بعتبر مشكلة من المشاكل التي يتعرض لها كثير من الشباب المسلم نتيجة تصور خاطئ ونتيجة فهم خاطئ لبعض نصوص القرآن أو السنة. والكلام ده حصل في أيام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن فهم البعض منهم نصا بشكل معين، وجاء صحابي آخر سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحيحا لهذا الموقف، فجي مباشرة صحح للصحابة، زي الموقف الشهير لأبي بكر الصديق لما قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون آية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا ابتليتم. تقرؤون الآية معناها أن كنتم فاهمين على غير موضعها. إيه غير موضعها؟ المشكلة اللي بنتكلم فيها النهاردة، وهي العزلة. الحقيقة طبعا الموضوع احنا نتكلم فيه يمكن يكون موضوع جاف شوية، إن احنا يعني مش عايزين زي ما اتفقنا في دروسنا ألا يكون كلها رقائق وراء قلبي وكده وحاجات، يعني برضه نعلو بالفكر قليلا عشان نعرف نتعامل مع المتغيرات
التي تحدث حولنا، فلما بيكون عندنا فهم خاطئ وتصور مش مظبوط الروحانيات ما بتعرفش خلينا نعالج الموقف صح. في واحد ايضا جاء الى رجل مسمى ابي ثعلبة الخشني وقال له ما تقول في ايه عليكم انفسكم؟ فرد عليه قال له لقد سالت عنها خبير ولقد سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بمعروف وتناهوا عن منكر حتى اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه تلزم خاصه نفسك ودع العوام. يبقى نفهم الموضوع صح، لان زي ما كثير من الناس ومن قبلنا كان صحابه النبي كما قلت لكم قد يفهمون نصا بشكل غير مطلوب ويصحح لهم ذلك، فايه العزله؟ ببساطه شديده ان يعتزل المسلم الجماعه. ده بيحصل، حصل عند كثير من الناس في المجتمع المسلم لما ابتدى يشوف تاويلا غير صحيح لبعض النصوص هو اراها فخد بعض مباشرة وأثل الباب على نفسه وعاش حياة منعزلة عن الناس وأصبح يعادي البيت ومن في البيت لأنه رأى أن ده مجتمع مش مضبوط، مجتمع فيه شيء من الخلل. وبعض الإخوة قد يعلو فهمه إلى أن مجتمع أبوه وأمه وأخته وأخوه مجتمع جاهلي فبيقدر أخته على نفسه وحتى بحوش ساعتين في المساجد ويقول لك المساجد ايضا فيها مخالفات ويبتدي يعتزل الناس خالص لانه تصور كما قلت لك فهم خاطئ لموضوع العزله. ايه الاسباب؟ اول سبب هي الوقوف على النصوص بهذا الشكل. احنا لما نيجي نتتبع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم المشكله ان احنا بنتتبعها فتقرا نص ولا تقرا نصا اخر، ما عندكش الدراية بهذا ان ممكن يكون ده ناسخ وده منسوخ ده مطلق ده مخير. القصة دي مش تبعك انت، قرأت نص معين ومن خلال هذا النص تبدأ التصرف لوحدك دون ان تعود الى احد تفهم منه حقيقة هذا التصور. فمثلا عندنا في البخاري حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. شغف الجبال اللي هو اعلاها، هو ده خير مال المسلم ان يقف في الغنم ويطلع على اعالي الجبال يقف ليفر بدينه من الفتن كما في هذه الروايه. او لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل؟ فقال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وضاف واحد اعتزل. او كقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفه بن اليمان فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم حذيفه بن اليمان عن الفتن فقال له نص الحديث هكذا ولو ان تعض باصل شجره، يعني امسك على دينك قوي حتى يدركك الموت وانت على ذلك. او في حديث في جزء من الحديث في روايه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم وذكر رجلا في غنيمه تصغير غنم يعني في راس شفعه في راس شعفه من هذه الشعف، شعفه اللي هي برضه اعلى جبل، في راس شعفه من هذه الشعف او بطن واد من هذه الاوديه يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويعبد ربه حتى ياتيه اليقين ليس من الناس الا في خير. هذه الصور الثلاثه حقيقه ممكن وانا صغير وانا كبير في وقت هذا لما اجي اقرا هذه الصور ولا احاول ان اربطها بغيرها من القران والسنه هيحدث عندي خلل لمفهوم العزله، فمباشرة أحاول أقفل الباب على نفسي وأحاول أن أبتعد عن الجماعة. مع أني لما أجي لأصل هذا الكلام أقول لك إن الأصل هي الجماعة والعزلة استثناء طارئ في حياة المسلم لفتنة شديدة أو لانحراف مستقر لا يؤمر معه بمعروف ولا ينهى معه عن منكر. ولذلك نصوص القرآن كلها: وتعاونوا على البر والتقوى واعتصموا بحبل الله جميعا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ونأتي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: عليكم بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ونأتي إلى موقف حصل خطأ في تصور صحابه، هذا الصحابي كان حيضطر التصرف خطأ ولكنه أدرك نفسه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: مر رجل، دروي الحديث يقول مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء، العين تصغيرها عيينة يعني حتة عين ماء صغيرة كده، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب، اعتزل الناس عين ماء حلوة أشرب منها وأعبد ربنا سبحانه وتعالى وأتوجه لله بالضبط زي ما كان بيعمل الراهب في بني إسرائيل، ياخد صومعه كده حته من جبل وربعمائة سنة يفضل مع نفسه عايش حياة ثانية خالص، هذا هو الاعتزال بالمفهوم الذي أريد أن أوصله إليكم. فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولم أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله فقال له: لا، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 سنة. تخيل تقعد تصلي في بيتك معتزل 70 سنة بتصلي ما عرفش حاجه غير كده، مقامك في سبيل الله افضل من صلاتك في بيتك 70 سنة، الا تحبون ان يغفر الله لكم ثم ويدخلكم الجنه؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: من قاتل في سبيل الله فوق ناقه فقد وجبت له الجنه. فده كان هيعمل تصرف خاطئ بناء على انه استشعر ان في عزلته الخير، وانه يقف بعضه كده ويبعد عن الجماعه ورايح دماغه من اخ يضايقه بكلمه ومن منظر شايفه في الشارع ومن جماعه مثلا شايف انها يعني تتميز احيانا بصفات ليس فيها شده ولا قوه في دين الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يربط هذه النصوص ببعضها بيحدث له هذا الخلل في التصور الحقيقي لمفهوم العزله ومتى تشرع او متى تشرع كما سنقول في الغين قادما ان شاء الله. الشيء الثاني بيبتدي يبص يقول لك: طب يا اخي صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا احيانا يعتزلون، وده حصل فعلا في وقت الفتنه ايام عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب، لما كان ابن عمر وابو ذر وجماعه من الصحابه وسعد بن ابي وقاص تجنبوا كل المشاكل اللي حصلت دي واعتزلوا بعيدا عنها. لكن هذا الموقف مختلف تماما عن موقفنا نحن الان. ليه؟ اصبحت المشكله عندهم مش معروف مين المصيب ومين المخطئ، يعني هم بيتكلموا عن أذلاء من الصحابه شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهم العدول وبانهم الثقات وبان سنتهم تتبع، ده وده وده، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فطبعا لما انت تلاقي خلاف بين اثنين كبار قوي الطبيعي انك انت تبتدي تنسحب بعيدا لانك لم تستطيع ان تغطي واحدا منهم. فاللي حصل ببساطه شديده ان بعض الصحابه اعتزلت، فدي بعض الناس من بعدهم تخيلوا ان هو ده الوضع الطبيعي، كل ما يشوف فتنه كده زي الفتن اللي احنا عايشينها من فتن الشهوات وفتن الشبهات يبتدي يعتزل ويقول لك خليني في بيتي واقفل على بابك والباب اللي يجي لك منه روح شد واستريح وامشي جنب الحيطه. 50,000 مثل يخليك تاخد بعضك ممكن تنام على السرير لحد ما تموت. انما المفهوم غير ذلك. لذلك سعد بن ابي وقاص لما اتوا اليه يقولوا له: طب انت مع مين ولا تعمل ايه؟ الراجل ما قالهمش ده اللي غلطان ولا ده اللي غلطان، قال لهم: لا، ان اردتموني اقاتل عشان يعجز بقى فاتوني بسيف له عينان تبصران ولسان ينطق بالكافر فاقتله وينطق بالمؤمن فاكف عنه. وفي بعض الاحاديث او بعض الروايات انه قال: اتوني بسيف اذا ضربت به المشرك يقطع واذا ضربت به المؤمن لا يقطع. إذا كنت عايزين نشترك لهذه الفتنة. فهذه الفتنة بعد عنها أجلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يتعلى الواشق أيضا بقول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. أو يستشهد بالحديث حديث الرجل الذي قتل 100 نفس وكان في نصيحة من العالم قال له: إن أرض في قوم سوء سيبهم وامشي. خلاص قد يفهم هذا، لكن لابد أن نقول أن نبي الله إبراهيم الحاصل له استنفاذ كل وسائل السبيل الإصلاح. في النهاردة الأخ المسلم الحقيقة يعني أول ما بيلتزم عايز من الساعة 4 دقايق، أنا هقول لك كلمتين هتهتدي فيه تصلي معاه ولا هتديك قوة دماغك كده على طول. إن استجاب له يستشعر كده شيء في نفسه عظيم جدا، لأن الحمد لله أصبح مؤثر الرجل في الدعوة. وإن لم يستجيب أبوه أو أمه أو أخته أو أخوه خلاص إيه اللي بالدنيا بقى؟ يا مجتمع جاهلية كفر وطلع لهم لسان وخلاص ويعتزل البيت ولقوا ما يرضاش يقعد معاهم على الخطرة بقى، ما يرضاش ياكل ويبدا يثني. طب خلاص يسمع اغاني ما ينفعش ياكل معاها وكمان يتفرج على مسلسل ما ينفعش ياكل معاها، ويبدا بمفهوم وتصور كما قلت لكم خاطئ عن السلف الصالح يعمل الكلام اللي بيقوله ده ويلجا الى حياه العزله. الشيء الثالث في مساله اسباب العزله، احيانا في واحد بينغمس في جماعه فيظن ان الانغماس في هذه الجماعه يلغي شخصيته خالص، وده بيحصل في جماعات كتير على الساحه. تلاقي واحد شخصيته بتضيع وتذوب تماما، ما يبقالوش راي زي ما الشيخ بيقول هو بيعمل. نقعد نسبح بشكل معين هنسبح بشكل معين، المهم ان شخصيته لا يصبح لها وجود. ويغفل هذا الانسان الذي فهم ذلك عن هذه الجماعه ان منهج الاسلام دائما ما يحدث التوازن بين حق الفرد وحق الجماعه. الاسلام ما قالكش يا اخي الفاضل انك انت حينما تنغمس في جماعه ما انك انت تتاثر بالفكره على طول، صح والغلط مش مشكله. انما الاسلام قال لك ايات كثيره قوي: ولا تزر وازره وزر اخرى. انت موجود جوه جماعه لكن انت مسؤول عن نفسك. او بقول الله: كل نفس بما كسبت رهينه. او يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. أو قول الله: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فزي ما الإسلام قال لك استظل بظل الجماعة، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وقال لك: إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وقال لك: من أراد خلي لك شخصية، خلي لك شخصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليكم في هذا: لا يكن أحدكم إماعا، يقول: إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء. فالذي ينتمي إلى جماعة وبيحس إن شخصيته ابتدت تتلغي بيبتدي يقول لك: يا عم اعتذر، ده حاجة مقرفة، كل حاجة يقول لي روح شمال روح يمين اطلع انزل، ويعذروني أو يقولوا لي وما تناقش، ها لا تناقش ولا تجادل أخ علي خالص، ما حدش يناقش ولا يجادل، اللي يقولوا لك الشيخ هو ده الصح، الشيخ بتاع الجماعة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يقول للصحابة في الحديث الذي عند مسلم في صحيحه: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه وأئمة المسلمين، وفي رواية: وأئمة المؤمنين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، كما في سنن الترمذي. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة عاشوا بهذا المفهوم. عمرك ما شفت الصحابي جاب بشخصية الصحابي تاني، بل كل الصحابي كان له شخصية مستقلة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد يصنفهم بيقول لك: من أراد القرآن فعليه بكذا، ومن أراد العلم فعليه بكذا، ومن أراد مثلا الفقه فعليه بكذا. تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشعرك بهذا الامر ان الصحابه تميزوا، كل واحد له شخصيه متميزه: العلم، القضاء، القران، الفقه، الحلال والحرام، كل واحد من الصحابه كان متميز. لم تزد شخصيه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وكان المنهج الفردي بالنسبه لهم لا يكون احدكم اماعا. خلاص يعني مش بمجرد ان هو يشوف حد بيخطئ يقول لك خلاص انا ماشي على نفس الخط، انما كان ينفرد ويتميز رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ليستبين لهم السبيل. كان الطريق بالنسبه لهم واضح جدا، ولذلك رايت في الصحابه، احنا عارفين الصحابه درجات، افضلهم على الاطلاق ابو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان، زي حديث علي بن ابي طالب كده لما كان بيقول او ابنه كان بيقول له من افضل الناس، يقول له ابو بكر، يقول له ها هو بعدين، يقول له عمر، يقول له ها هو بعدين. ثم الصحابه كانوا لا نعدل بعد ذلك احدا، يعني كانوا ممكن يساووا بعضهم ببعض الا ابو بكر وعمر وعثمان، دول الثلاثه الصب في الصحابه. لكن راينا اناسا يقفون لعمر بن الخطاب، زي مثلا سلمان الفارسي. سلمان الفارسي ببساطه شديده لما قال عمر مره وبيخطب يا ايها الناس اسمعوا، قالوا لا نسمع ولا نطيع. فاذا هذا التميز جاء ليؤكد لك ان انتماءك للجماعه والسنه مش بيلغي شخصيتك، ومش بيدوبها، ومش بيخليك ماشي تنقاد دون ان تفهم ماذا يحدث، وبالتالي تبتدي تتضايق من نفسك وتحس انك انت مش فاهم حاجه من اللي بيحصل. فاول اصل لعدم فهمك لهذا التوازن بين حق الفرد وبين حق الجماعه في منهج الله سبحانه وتعالى انك انت تبتدي تعتزل على الاطلاق، يدعوك هذا الامر الى ان تعتزل. ثم في شيء رابع ومهم قوي، الغفله عن طريق تكاليف مخالفه الناس. يا اخوانا اوعوا تتخيلوا ان مخالفه الناس حاجه لذيذه، لانك لابد ان تتاذى، مش لازم الاذيه يقول انك هتتشتم، لا، انت لو اختلف معاك واحد في رايك بشتمك انت ضايق. هل هذا لا يحدث في المجتمع؟ يحدث. تبقى مسلم ملتزم واخوك مسلم ملتزم، تتحاوران في قضيه، اول شيء بيخطر على بالك ان لم يتفق معك تحس مع عدوك، وإذا ما بيفهمش وهيألف وابن امبارح حاجات كده، لا طبعا. فطبيعة التعامل مع الناس فيها مشقة، وهذه المشقة بتستوعب حياة الواحد من أول ما بيلتزم لحد ما بيموت، وربما قد لا تنتهي هذه المشقة. وهذه التكاليف كما قلت لكم تكون ضد هوى النفس، أنت عايز دايما تكون مسموع الكلمة، يعني دايما تحس واحد كده يحب ان يكون مسموع الكلمه وسط الناس، فلما يقعد مع شويه كده في مسجد او شويه في عايز يحس ان هو لما يتكلم الناس تسمع كلامه. فان اعترف احد اول فكر بيصل الى قلبه لان ما حدث ضد هواه ان هو ياخذ بعضه في يسيطر عليه هذا الهوى، وياخذ بعضه يبحث عن مخرج، فلا يجد الا هذه العزله. يقول لك يا عم دي ناس مقرفه، وانا كل ما اقعد اتناقش يزهقوني بعيشتي، اقول لهم يمين يقولوا شمال، اقول لهم فوق يقولوا تحت. فإذا الشيطان يسول له ذلك. وكما قلت لكم أن تفهم أن الأصل في مخالطة الناس هو ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. دي مهمة أوي. طول ما حضرتك بتخالط الناس يا أخي الفاضل وتعمل في مجال الدعوة لله سبحانه وتعالى، هتلاقي نفسك عندك مشاكل. لازم يكون عندك مشاكل، يا في رأس، يا في حب شيء، يا في اختلاف على نص، يا في فهم أي غلط، يا تتخانق معاه على حديث يقول لك ضعيف، تقول له موضوع، يقول لك حكم، تقول له لا، كذا، تخيل متفق عليه، يعني المهم إن يحدث اختلاف. فلا تجعل الهوى هي كل المشكلة في هذا الأمر، هو الهوى بس. عشان كده يعني لما كنا بنتكلم في دورة الهوى كنت اقول لكم دايما يا اخي كل ما يكون قدامك حاجتين فكر النصيحه دي، كل ما يكون قدامك حاجتين محتار تختار مين فيهم، اختار اللي نفسك ما بتحبوش، تعرف ان هو ده الصح ان شاء الله، لان عمر نفسك ما هتقول لك على حاجه صح استحاله. ان النفس لأمارهم بالسوء الا ما رحم ربي. عشان كده كل ما تحس محتار اعمل ده ولا ده، في تعامل مع اخ في مجال الدعوه، في اختيار شيء، تشوف نفسك عايزه ايه، تقول لك شمال تقول لها يمين، تقول لك فوق تقول لها تحت، هتستطيع ان تصمد بهذا ولا يعني تحس انك انت بيضيق صدرك في التعامل مع الناس، وتبتدي تستشعر انك تحتاج دائما الى ان تتوجه الى هذه العذره، الى هذه العذره. في بعض الناس ودي حصلت مشكلة خطيرة قوي لما تكلم واحد يعتزل شكورة يعني لما تكلم واحد يعتزل الناس أي واحد كده بتقول لك بتكلم عن اعتزال كرة القدم وبتاع لما تحس انك انت بتعتزل الناس بتحصل حاجة مهمة قوي تقول لواحد يا ابني انت ليه كده يقول لك يا اخي انا طول ما انا بتعامل مع الناس إيمانياتي تنقص وأحس إن ديني بيروح ومش عارف أتفرغ للعبادة إيه العبادة؟ كما قلنا الكثير منا إلا من رحم الله وأنا دائما أؤكد الاستثناء عشان أكون هاني جدار يعني هذا الكثير منا إلا من رحم الله كل العبادة في مفهومه إنما هي الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وحج وعمر وصلاة هم دول الأشكال الأساسية لمسألة التعبد لله إنما لما روح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن العبادة قال هي اسم جامع لكل ما يحبه ربنا تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فلما نجي نمسك الصلاة والزكاة والصيام والحج عبادة طبعا أنا بعملهم الدعاء والاستغفار والذكر وتلاوة القرآن عبادة الحاجات دي كلها قد تكون مع نفسك أنت في عزلة طيب صدق الحديث أداء الأمانة بر الوالدين صلة الأرحام عبادة جاي تعملها ازاي يعني ازاي واحد يبر أمه أو أبوه أو يصدق في حديثه مع الآخر أو يؤدي أمانة أو يصل أرحام وهو أكل بقص عليه شيء يشوف حد ومعتزل الوفاء بالوعد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ضد الكفار وضد المنافقين كما أمر ربنا تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ما دي عبادة الإحسان إلى الجار وإلى الخدم واليتيم والمسكين وابن السبيل عبادة الرحمة بالضعيف والرفق بالحيوان عبادة تخيلوا احنا بنتكلم عن اسم جامع كما يقول ابن القيم ما بنحصرش العبادة في مسألة ما كنت تصلي أو تزكي أو تروح تحج حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم والخوف من الله والرجاء في رحمة الله عز وجل والتوكل على ربنا تبارك وتعالى والإخلاص له والصبر لحكمه والرضا بقضائه كل هذا عبادة كل ده عبادة فلا تتخيل إنك أنت وأنت تعمل الكلام ده إيمانك بيقل بالعكس أنت تجيد من رصيد إيمانك لله تبارك وتعالى على أن مخالطة الناس لا تدعونا في الحقيقة أن نقول إن إحنا ما بنحتاجش نفهم إن إحنا بنحتاج أحيانا عزلة بس فقط قليل العزلة دي عشان تتلو شيئا من القرآن عشان تقيم نافلة كصلاة ليل عشان تحقق مسألة معينة عشان تتعلم شيء زي ما عمر بن الخطاب كان يقول خذوا حظكم من العزلة إذن العزلة اللي إحنا بنتكلم عليها دي عشان نقدر نحقق لأنفسنا حظ منها في معرفة شيء قد لا نستطيع أن نفعله مع الجماعة فتحتاج أن تعمل شيء لوحدك تتمرن أحيانا فيه في هذه العزلة على الإخلاص لله عز وجل يعني أنت النهاردة بتصلي الفروض كلها بالمسجد مثلا إنما تحتاج حتى تبتعد عن الرياء إنك أنت تصلي النوافل في البيت طب بصلي النوافل في البيت بتشوف مني وبيشوف أبويا ومؤمن يكون صاحبي قاعد فبيشوفها مستنيني إذا أنا أحتاج إلى صلاة قيام ليل أنا بقرأ القرآن في حلقة أتعلم فيها أحكام التلاوة محتاج أحفظ لوحدي مع نفسي في أي مكان ولو أيتين كل يوم إذا خذوا حظكم من العزلة لنتعلم لها مفهوم مختلف تماما عن مفهوم اعتزال الناس بالكلية وفهم إن هو ده اللي موجود ولما تيجي تكلمه يقول لك ما هو فعلا الدنيا مليانة فتن والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الكورة كان شوية قال له اعمل واعمل إنما قلنا يا أخوانا هذه المفاهيم خاطئة وأحيانا بعض الأحاديث التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي قلتها لكم هذه الأحاديث كما قال العلماء يحتمل أن تكون على أحد وجهين الوجه الأول أنها تكون أحيانا في حق أفراد في حالة من الضعف لا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا يستطيع أن ينهى عن منكر ولو خالط الناس حقيقة مش كذبا لو خالط الناس دينه بيقع ولو خالط الناس وشاف شهوات يلاقي نفسه بيتعايش مع هذه الشهوات وتأنسها نفسه ويستحسنها ويستروح إليها. فالإنسان اللي بالشكل ده بنقول له العزلة حقك قد تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، أو على الوجه الآخر أن يكون هذا خاصا في زمان الفتن اللي الانحراف فيها يكون على استقرار والفساد فيها يكون مطلق، كما سنبين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الحجالة من البشر لما كلم أحد الصحابة قال له تعمل إيه لما يدركك زمان يغربل فيه الناس غربلة كده، فلا يبقى إلا حتالك الناس. فده مفهوم مختلف كما قلت لكم عن العزلة اللي أحيانا بتحتاجها عشان تاخد حظك في عمل شيء قد لا تفعله أنت مع الجماعة. بيعتذر أو بيعتذر واحد لما بيجي يقول لك الزمان قد فسد. الحقيقة فساد الزمان فساد نسبي بيختلف من وقت لآخر، لكن لابد أن تفهم هل من الواجب على المسلم الآن لما فسد الزمان وشفنا الشباب اللي بيغفر، عارفين في شباب بيغفر شعره، راح بيحكي لي من كام يوم كده بيقول لي يعني دخل دورة مية لقيت واحد بيتكلم واحد مخنث أكيد مش ممكن يكون الراجل اللي كان بيتكلم ده، عارف يا هيثم في واحدة بتغفر اوعى عايزين نروح لها. قال له من تنظفر؟ قال له لا لا انت شايفه ده خالص راجل، هذا هو رجل. اولا نقول ان الفساد قد انتشر؟ نعم قد انتشر، يقدر نقول الكلام ده، لكن هل قد انتشر لدرجة تلغي مقاومة المسلم لهذا الفساد فلا تستطيع معه ان تأمر بمعروف او ان تنهى عن منكر؟ لا، لكن لابد حضرتك عند فساد الزمان تاخذ بعضك وتنشط في مقاومة هذا الفساد. ولذلك سنة ربنا تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ده لازم يحصل. وفي قول آخر وفي آية أخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. يبقى هذا الكلام يستدعي منك أنك أنت تبذل كل ما في وسعك لدرك هذه المفسدة وإعادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحيائها قولا وفعلا ومحاولة نشر العقيدة ورفع راية لا إله إلا الله، كل ده مطلوب منك حينما ينتشر الفساد. بس لما يعني خلاص كل الأساليب انتهت وتمكن الداء، وكما قلت لكم أصبح الفساد مطلق لا يجزي معه أي كلام ولا يجزي معه أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، حينئذ نقول لك اعتدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة. هو حديث السفينة المشهور ده اللي دائما ما يوجهه العلماء والدعاء في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجماعة اللي هم كانوا عايزين لما اتهموا على السفينة وبعضهم أصاب عليها وبعضهم أصاب أسفلها، والجماعة اللي كانوا تحت دول كل ما يشتغوا مية يضطروا يطلعوا كل جد فوق على الجدة على قرح المركبة ويجيبوا من مثلا البحر كطمانهم جدي فيما فكروا، قالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. هل الذي كان يقع على هذا فساد ولا حاجة كويسة؟ فساد. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. يعني احنا النهاردة لو شايفين الشباب والبنات اللي فين الصدق مثلا ها اللي طلع موضة ده، وشايفين الشباب اللي بيظفر ده، وشايفين المخنثين والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وشايفين المنكر في كل شيء واضح قدامنا تماما، والموضة اللي هي بتاعت الولد الذي مش مع بنت لازم زي تبقى مصيبة، بحس ان انا مش طبيعي لما بدوش حاطط على كتفها لازم حاطط على كتفها هي ماسكه اللي مكتفه كده الناحيه الثانيه وتبص له يبص لها لو في حاجه كده يعني ده تتكتب وتشالك، فتقوم عامل وشك كده يعني تخش كده اشرب من البحر اشرب من البحر. اوليس هذا الفساد فساد؟ انما هل يستدعي منا الا نقول والا نتكلم والا نحدث؟ لا، تبقى تركه، لاننا لو حدث منا اقرار لهذا سينتشر الفساد اكثر واكثر، وبنتك وابنك والدنيا تحس ان ده طبيعي النهارده لما اكون قاعد بتفرج على تلفزيون وفي اغنيه فيديو كليب بقى مثلا بالمناظر القبيحه الممتلئه بالعهر والاذور اللي بنشوفها دي وفاقت كل حد ووصف وغلبت الاجانب كمان. يعني غلبت الجماعه الاجانب فينا نقلدهم قصرين مسلمين. لما حضرتك تكون معدي قدام التلفزيون وشايف مراتك وبنتك بيتفرجوا عده او ماشي كده خلاص كده بس خلاص كده بس شكرا. طب ما يعني ايه عارفه ما حاجه كده عيب مش عيب قوي يعني لا وما نقولش حرام خد بالك كمان عيب يعني ما تروحش الراجل كده ما يبقى حرام ما ينفعش لا كده بس ايه عيب ايه فهنا انا بقى حرام كده خلاص لما هتفهم انه كده يبقى انت بتقاوم الفساد ده دول عملوا كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركوهم خرقوا هذا الخرق لهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ده هينجو وده هينجو. الناس اللي بره بتحاول تقيم الفساد في الأرض والناس اللي بتحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لما تتوجه إليهم تبقى الرفق بالمعروف وبشروط كثيرة بقى احنا نتكلم فيها لأن النبي حتى يقول إن الدين النصيحة دي كلمة النصيحة دي عايز كل أخ ملتزم يروح يقرأ شروط النصيحة وأدب النصيحة وتنفع مع مين وما تنفعش مع مين وتتقال إزاي ويعلم أن النصيحة إن لم تجدي في وقت سوف تجدي في وقت آخر وإن لم تنفع في مكان سوف تنفع في مكان آخر. في أبعاد فقه كده وكان مش المواضيع حش. فلما حضرتك بتعمل كده ربما يهدي الله سبحانه وتعالى بك احد وبالتالي المجتمع يبدا الفساد فيه يقل ولا ترتفع بؤرته. ومن هذا المنطلق لا تحتاج حضرتك انك انت تاخد بعضك وتعتزل بحجه ان الشارع فاسد وان الجامعه فيها اختلاط واحد مش عايز يروح الامتحانات عشان اهله يفرحوا عليه ودخل مثلا من الاي سي وبتاعه ودفعوا له 18 و20 وبعد شهرين التزم شويه قال لك هذا المجتمع مجتمع كافر وفاسد ولا يجوز وعمل بقى شعارات كده قوي وخلاص. اذا انت تحاول او تبذل مجهود لتتعلم وتحاول ان وجدت انك مش قادر تحاول لوحدك من اول وهله ترتمي في حضن جماعه. مش ممكن يا اخوانا هنلاقي كل مكان الفساد فيه 100%. لازم نلاقي صلاح. يعني الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وما زال أناس فيها كل الخير وتريد أن تثبت على دين الله وإنما تحتاج الأيدي تتكافئ عشان نصل إلى هذا. أحيانا وده سبب ثاني في مسألة العزلة خوف وفزع بيسيطر على قلوب بعض الناس العاملين في مجال الدعوة لما يقرأ في صور المحن والابتلاءات التي ابتلي بها السلف الصالح أو يرى أمامه على شاشات الفضائيات ما يحدث لكثير من المجاهدين في سبيل الله مثلا أو واحد قريبه اتمسك من الحبايب وغيب عنه 5 شهور بدون سبب ولما خرج حكى له إن هو يعني اتروح كما يقولون يعني كل الكلام ده يصيب قلبه بشيء من الخوف فيبتدي رد فعله الاول وده حصل والله لكثير من الناس كان ملتزما وفجاه حصلت له اي محنه يريد الله سبحانه وتعالى ان يمحص قلبه وايمانه وان يختبره. واحنا زي ما قلنا لنا مفهوم في مساله علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ان احنا كل ما نخش في الايمانيات نعلو بنتخيل ان الطبيعي ان الدين لازم تبقى كويسه وده مخالف لسنه الله سبحانه وتعالى. يعني يبتلى المرء على قدر دينه دي لازم تعرفها عشان الاقي ناس مثلا ايه يعني كل ما التزم وحط لك يقول لك انا حاسس ان ربنا راضي عني. لا الاصل هو الابتلاء. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين بص ما فيش وسط فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. على طول لما تبتلى يا صادق يا كذاب يا مع يا ضد. فلما بيرى هذه الصور ويصاب بالفزع كان في اخ حصل له هذا الموقف الحقيقه واسال الله عز وجل يكون غير حاله كان غارق في النشاط. فلما ابتلي بهذا الامر حقيقه اعتزل الجماعه المسلمه كلها خلاص اللي هو لوحده خالص ممكن ينزل يصلي مثلا في المسجد على مضض لانه الحقيقه لم يصل إلى قول الله سبحانه وتعالى. ونتكلم عن مين؟ عن جماعة ربيين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. طيب، لما حدث لهم هذا الابتلاء ولما حدث لهم هذا التمحيص، ايه اللي حصل؟ ايه كده يا رب؟ تاني ما في جنب الحيط وقعدوا عيطوا؟ لا، انما عادوا باللائمه على انفسهم. خلاص، ماذا قال القران اللي بيقول لك كده عشان تفهم وما تتخضش؟ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. يبقى احنا مقصرين وعاملين ذنوب، وانت لما تبتلينا نحن نستحق ذلك، ان كان ابتلاء لرفعه او ابتلاء يعني نحن نغير المنهج او الشكل اللي احنا ماشيين عليه. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. ثم طلبوا بعد هذه المحن من الله شيء عجيب قوي، وهم فعلا اصابهم شيء في سبيل الله، وخايفين من الضعف، وخايفين من الانتكاسه، وخايفين من الفتور، وخايفين من الارتداد. ولا اقصد به الارتداد العقائدي، انما اتكلم عن الارتداد عن الطريق الذي كان يسير فيه نحو الله سبحانه وتعالى. فعمل ايه؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. لم يعتذروا، ما قالوش احنا اتضربنا لما اتبهدلنا ناخد بعضنا ونمشي. الامام مالك بن انس في منظار الهجره لما اعتذر كان الاسلام استقر، وحس ان الموضوع يكون في فتنه السلطان وخروج على السلطان، فاعتزل وارجع تعيش. لان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الامراء كده، نقاتلهم قال لا ما صلوا، طالما بيصلوا ما ينفعش، لا يجوز ان تقاتلهم وان تخرج عليهم. فهذا هو المفهوم. سبب اخر، ان احيانا بتلاقي في بعض الاخوه المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. انا معلش عايزك تصبروا معايا، احنا هنخلص خلاص ولا نستخرج بعد كده، بس الموضوع يمكن تقيل شويه، فالناس تشك يعني انها مشدوده شويه او فين الكلام كده اللي طيب القلوب. يعني المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف، او زي ما اي شاعر كده في شعر قال بيت حلو قوي، لا تسل عن المرء وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. عشان كده في بعض الناس ايضا في مفهوم العزله، وده بيحصل في جماعات في بيوت وغسل تليفونات بهذا الشكل، خمسه سته كده فقط راسهم، ما تيجي نعتزل المجتمع المسلم ده، تعال نعيش حياتنا احنا مع بعضنا كده في مكان، ونقعد بقى يقرا ويالف ويناقش، ولا بعارف ولا بعارف ولا بعارف. اننا صار مع اناس حببوا اليه هذه الفكره، فضلوا عن سبيل الجماعه التي امر بها ربنا تبارك وتعالى، والتي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا سيما بقى الذي يوكل في العزله مع الجماعه دي لما يكون بيتاثر بواحد بيحبه، والمقتدى به في بعض الناس كده بيكونوا يعني قوي التاثير، شخصيته مؤثره، يعرف يستجذب ويجذب الاخرين اليه، فتلاقيه بشرط عليه يأثر ويزرع في دماغك كاس فكر معين وفهم معين ان العزله انسب حاجه تتعمل دلوقتي. اختم كلامي ومستكمل ان شاء الله بعد كده، ودي اخر حاجه شيئا، تعدد الجماعات. ودي حصلت مشكله عند اخ عراق، يعني بص كده على الجماعات لف عليها كلها، راح مع السلف شويه ثم انقلب الى اخوان، ثم عاد الى الصوفيه، ثم راح الى اهل مثلا جماعه مع انصار كنا، يجي يلف ويدور في الاخر خد بعضه وخد كل ده، ودماغه فكت لوحده واعتزل الدنيا كلها ما بقاش دعوه حد. لماذا؟ كل واحد فينا ساعات يسال نفسه، لقيت واحد مثلا حابب فكر مثلا جماعه الاخوان مثلا، يعني يجي يقول لك بس مش عارف ما بيعملوش كذا وبتاع، طب اخش مع جماعه السلف يا اخي، بس برضه مش جاد قوي كل حاجه، وفي عاملين كده، ده فكره، في ناس بتفكر كده. فإلى أي جماعة أنتم؟ ما هروح للإخوان المسلمين يعني ليهم تنظيم معين في دماغهم كده لما تقعد. أنا الآن لا أحدث ولا أمدح ولا أذم، أنا بتكلم عموما عن الجماعات يعني عشان ما حدش يفتكر إن إحنا لينا هدف معين أو توجه يعني. ليه تنظيم وفكر في دماغه من شعرة الوحدة ثم المثلث الفرد ثم الهرم ثم فكر معين؟ واحد يقول لك أنا اتخنقت مش عارف اتأخرت عن إيه عذروني شوية، وأنت مين يبقى مسؤولك ويوم الخميس لازم تعديلك تديلك قصص كده معينة يعيشون فيها أحيانا. قد يكون عندهم إيجابيات وقد يكون عندهم سلبيات مش ده هدفي دلوقتي، إنما ألاقي الأخ ما تلذش بده فجأة مثلا يروح مع جماعة الشرق طب يطلق لحيته مثلا جامد ويلبس جلباب ويبقى مبسوط شوية وبعدين يحن له حاجة الأخ يقول له والله وشه قبل والله يروح حلق دقنه ويلبس بنطلون جلد عشان يلبسه بكرة خلاص كده ما اعتبر من كأنه ملبس البنطلون القماش خرج عن جماعة السلف ويبقى معاه جاي يعلي الكاسيت وبتاع ويدايره أكبر بقى خلاص ما هو خانقني معاه خانقني يقول لك ده خانقني مفيش هوا يروح شوية مع جماعة تاني يقدر يتدرب شوية ودماغه تتخبل ويلاقي نفسه دخل في قصص وأوراق غريبة وكلام عبيد وأدعية. واحد صدري يعلمني دعاء في التليفون حسيت ان انا لسه ادخل ايدي بسماعه كتير وبنيه اخش عشان يسكت يا عم خلاص كاني يعني الواد قال لي ان اتسيها فبيلاقي نفسه مع بعض برضه زهق ولعب وزهق فبيشد فدي لي تساؤل اروح فين وده الافضل ولا ده ولا احسن. انا بقول شيء كثير من الجماعات ليس كلها فيها خير وان تفاوتت درجات الخير من جماعه الى اخرى، لكن مطلوب منك كمسلم حينما تريد ان تنضم الى جماعه معينه احنا مش بنمشي يعني هتعمل تجمع ثوري ونطلع لا حد يقول لك ده يعني انا بتكلم انت حابب تكون على هيئه سمت بعض الاخوه الذين ينتمون مثلا لجماعه السلف او عايز تكون مع انصار السنه او عايز تكون مش عارف مع جماعه ايه عايز تكون اقرا وافهم وتعلم وشوف ايه اهداف الجماعه دي وايه السلبيات وايه الايجابيات وقدراتك انت عشان تقدر تخش ولا ما تخشش كل هذا الكلام ثم تبحث عن اهداف مهمه قوي في هذه الجماعه هي التي تحقق لك الانتماء اليها عشان بعد كده ما تحسش انك تقول ده كش وده وحش وده يحع وده دحى وده نحى وبتاع وجبها وبعدين تعتزل الكليه خالص وتقول احسن حاجه ان انا اعمل جماعه مع دماغي بقى. عارف الجدع اللي هو المدمن بيعجبه نفسه جماعه وامه يجي له انت فكرتين بانجو كده يمشي يقول لك كلام يقول لك القلب والدماغ وربنا يجيب لك كلام كتير قوي يحسسك ان هو جماعه مستقله بالحجرين اللي يشربهم والسيجاره اللي يشربها. فانا ما اتمناش ان مسلم يبقى كده ان هو يكون فاهم. فان شاء الله سبحانه وتعالى لنا لقاء اخر حاسس ان انتوا طبعا كلامكم كده عليا يعني لنا لقاء اخر ان شاء الله هنستكمل الحديث عن العزله ومتى تشرع هذه العزله في موضوع الفتن اللي بيتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء السابق حتى لما نتيجه المره اللي فاتت عشان الاخوه وقفت لي مره زاد لما نسيت نفسي مره من عمري. فاسال الله تبارك وتعالى لي ولكم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ان ربنا على ما يشاء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بجعله تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم انك تعلم ان في قلب كل واحد منا هما. اللهم فرج همومنا واستر عيوبنا واغفر جلاتنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا. اللهم ان لنا اخوانا قدمت لهم الضر في فلسطين والعراق وافغانستان وانت ارحم الراحمين. اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم واجعل الدائره تدور على عدوك وعدوهم. اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا. اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم وفق ولاة الأمر للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم وجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييدهم فيها السلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين فستذكرون ما اقول لكم واصلي وامري الى الله ان الله لطيف بالعباد جزاكم الله خيرا على حسن الاجتماع ولا تنسونا من صالح دعائكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك